بمعنى لا يغطيه، فلا يخمره المحرم. إذن قلنا هذا هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله، أنه يحرم تغطية الوجه. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أن حرم لطيبناه. إذن كأنه يرى ما هو عند المالكية، أن المحرم لا بأس أن يطيب، بل ولا بأس كذلك أن يغطى وجهه، إنما عدم التغطية إنما هو بالنسبة لمن هو حي، وأما من مات فيغطى وجهه، ربما قال يغطى رأسه ويطيب، لكنهم قال المحرم. يعني نحن لا نستعمل، ليس لعدم استعماله له هو، نحن لا نمس الطي لأننا محرمون، وأما هو قال فأنه لا بأس من أن يطيب. لو فرضنا أن شخص غير محرم وحضر فطيبه، فعندهم لا بأس بذلك. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، مقصود يعمل أي بالتكاليف الشرعية، ما دام، فإذا مات فقد انقضى العمل، يعني فلا يمتنع تطيب الميت المحرم، ولا يمتنع تغطية وجهه. وهذا كذلك مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله وأتباعه. إلا أن على كل حال هناك حديث في الصحيحين مروي عن ابن عباس أن رجلا وقصته ناقته، بمعنى كسرت رقبته، وقصته ناقته وهو محرم فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث ملبيا. الإنسان إذا مات وهو محرم، هذا هو الحكم الشرعي الذي أفاد الحديث، أنه كلما كان محرما كلما كان يمتنع عليه محرم يمتنع عليه طيب، ولا يغطى أصول ذلك. لماذا؟ لأنه يبعث ملبيا، مات على أنه محرم كان يلبي فيبعث كذلك ملبيا. وهو مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة. ما معنى تنتقب؟ بمعنى تلبس النقاب. النقاب هو ما يغطي فوق الأنف، أو هو لباس فيه نقب، بمعنى فيه ثقب هكذا تبان للعينين فقط، يقولون النقاب. يشبه ربما ما تجعله النساء عندنا، يقول النقاب يقول العجار، إلا أن احنا عندنا ربما يعني قطعة صغيرة فقط، ربما حتى لا تكون كبيرة تغطي، نعم، إنما تغطي فقط الفم وحده. إذا لا تنتقب المحرمة، المحرمة لا تنتقب. ماذا تفعل إذا كان عادتها أنها تغطي وجهها وهي بجانب الرجال وتخشى الفتنة، فتنتهم؟ نعم، ترخي شيئا من جلبابها من فوق رأسها، أو تجعل على رأسها مثلا خمار، كلما اقتربت من الرجال أرخته على وجهها، ولكن لا تجعل لباسا من ألبسة الوجه كالخمار وكالسدال، هذا لا تستعمل المحرمة. إذن قال: لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة. وروى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. إذن روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا، نخمر وجوهنا يعني نغطيها، لكن ليس بالنقاب ولا بالسدال، إذا تغطيها بمعنى ترخي عليه شيء من ثيابها ولو جلبابها وما بقي من جلبابها، ونحن محرمات، يعني تؤكد هذا بأن هذا في حالة الإحرام. الحكم السابق الذي هو تخمير الوجه حكم خاص بالرجال، أما المرأة فخارجة عنه، فلا لها أن تخمر وجهها تغطيه، وحتى تبين كذلك أن هذا الحكم ليس فعلنا نحن، ممكن نحن مخطئات، تقول: ومعنا، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي ليست من عامة النساء، بل هي فقيهة وتعرف هذا الحكم، بمعنى لو كان حكم لا يجوز لا نبهتهن وقالت: هذا لا يجوز. هذا هو حال الصحابة، ما كانوا يسكتون عن المنكرات مثلنا نحن، نحن ربما نجامل ونسكت ونخاف، كل هذه فينا، فإذا لا يستعمل مثل هذه الصيغة فينا نحن، فنحن ممكن جد الواحد قد يسكت عن المنكر، يراه هكذا يسكت عنه. إذن فهذا لم يكن في الصحابة رضوان الله عليهم. إذن قال بعد ذلك: ما جاء في الطيب في الحج، ما جاء في الطيب في الحج، بمعنى أن يتطيب الشخص وهو حاج أو كذلك معتمر، كذلك معتمر، كل ما يقول في الحج يقال في العمرة. وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. الذين تنتبهوا لهذا، تقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. في أي فترة بالضبط؟ النبي عليه السلام قبل أن يحرم معلومة، لكن قبل أن يحرم هل قبل أن يغتسل أم بعد أن يغتسل؟ إذن الظاهر أنه بعد أن يغتسل، لأنه لا معنى لكون الشخص يتطيب ثم يغتسل فيذهب ذلك الطيب كله. إذن بعد أن تطيب، بعد أن اغتسل صلى الله عليه وسلم، تأتي عائشة رضي الله عنها وتطيبه، تطيب معناها تجعل له الطيب، ليس في إحرامه في لباسه، وإنما في مغابنه وفي المواضع التي يجعل فيها الطيب، وهذا هو الحكم الشرعي، وهذا هو قول الجمهور. الإنسان يتطيب بمعنى يجعل الطيب على جسده وعلى مواضع من جسده، لا يجعله في لباسه، لكن إذا لصق بثوبه بعد ذلك لا يضره، لا يضره. نعم. إذا تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، عندما يقترب من الإحرام وبعد أن يغتسل تأتيه بما تيسر وما عندها من الطيب فتطيبه. تقول ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله، وهذا في الحج، هذا في الحج خصوصا، لأن الحاج عندما يرمي جمرة العقبة يوم العاشر يقال لتحلل، هذا تحلل أصغر، مجرد ما يرمي جمرة، جمرة العقبة، يستطيع بعد ذلك أن يلبس ثيابه، هذه الثياب اللي كانت ممنوعة عليه يلبسها عادي ويحلق رأسه، قال هذا التحلل الأصغر، يعني الحاج يفعل كل شيء كان محرم عليه إلا النساء، فمن له امرأة لا يجوز له أن يقربها، يعني أن يجامعها إلا بعد أن يتحلل التحلل الأكبر وهو بطواف الإفاضة. إذن تقول ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي طواف؟ طواف الإفاضة. إذن ولحله معناها بعد أن يرمي، مقصود هذا هو، بعد أن يرمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة إذن تطيبه كذلك رضي الله عنها. إذن هذا يفيد استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، التنطيب الذي يكون عنده يستعمله، قلت يستعمله في بدنه لا يستعمله في لباسه، لأنه سوف يبقى معه طيلة إحرامه، ولا يضره إذا بقي لونه ورائحته. والذي يحرم في الإحرام إنما هو ابتداءه، يعني إنسان بعد أن يحرم يمشي يأخذ الطيب ويتطيب به، هذا لا يجوز، لكن قبل إحرامه جاز، جاز ولو كان من نوع الطيب الذي ربما معروف أنه سوف يبقى باقيا إلى بعد الإحرام، لا يضر ذلك قلنا. بعض المالكية ذهب إلى أن الطيب هذا الذي ذكر في حديث عائشة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة كثير من العلماء غفر الله لهم، عندما يجدوا الحديث يعني مصادم للمذهب يذهبون إلى ادعاء الخصوصية، وقالوا لأن المحرم لا يتطيب حتى قبله لا يتطيب، مع أن حديث عائشة رضي الله عنها حديث متأخر لا يقال فيه بينه منسوخ، لكن أجاب عنه العلماء قالوا أن الخصائص لا تثبت بالقياس، خصائص لا تثبت هكذا فقط. وروى مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعرابي دائما نعرف بأن الأعراب المراد به من يسكن البادية، وأولى غالبا المعروف عنهم أنهم عندهم نقص في المعرفة بأحكام الشريعة، كما قال عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هذه حالة الأعراب، الأعراب من السكان البادية، ناس ما عندهم مجالس فقهية، ما عندهم مدارسات، ما عندهم مذاكرات، ما عندهم مساءلات إلى آخره، فلذلك تجدهم يعني عندهم نقص كبير وجهل كبير بالدين. نعم. إذن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بحنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وهو عندما انصرف من غزوتها، الموضع الذي لقيه في هذا العربي هو الجعرانة، كما قاله بعض أهل العلم. وعلى الأعرابي في ذلك الوقت عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قميص وبه آثار صفرة، فقال يا رسول الله، إذن الأعرابي مهما يكون على كل حال من أن يكون عنده قلة علم وقلة فقه في الدين، إلا أنه إذا كان ممن ألهم السؤال عن دينه فهذا هو الذي يجبر حاله. إن هذا الصحابي رضي الله عنه الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن خلال سؤاله نحن حصل لنا شيء من الفقه. إذن قال يا رسول الله إني أهللت بعمرة، معنى أني دخلت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع، فكيف تأمرني أن أصنع معناها في هذه العمرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة، انزع قميصك الذي تلبسه أنت الآن. ولذلك إذا وجد شخص مثلا بعد الإحرام وبقى لابس اللباس نتاعو، هذا هو الذي نأمر به، ربما هذا جاهل بقى على لباسه، نقول انزع لباسك أنت محرم، فلا بد وإن شاء الله لا يلزم منه هدي فدي في دياه ولا شيء. يقال انزع قميصك واغسل هذه الصفرة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم على قميصه صفرة قال اغسلها. وهذا يحتج به المالكية على أنه إذا كانت الطيب قبل الإحرام لا يجوز إبقاؤه، أو لا يجوز أصلا إذا كان من النوع الذي يبقى بعد الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، افعل في العمرة مثل ما تفعل في الحج تمام تمام، تحرم تلبي تطوف بالبيت تسعى بين الصفا والمروة تتحلل إذا كنت متمتعا، إذن تفعل في عمرتك ما تفعل في حجك تماما. وروى مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة. روى مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، كان تحت شجرة من الأشجار شم رائحة الطيب، طبعا ما هو الرائحة المنبعثة من بعض الأشجار التي عندها طيب أو نحو ذلك، الظاهر أن الطيب ربما شمه في بعض الناس، فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين، مني يا أمير المؤمنين. فقال منك، كأنه استفهام، منك لعمر الله. فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه، عزمت عليك معنى أكدت عليك وأحرج عليك أنت تفعل فعلا لا يجوز، فلتغسلنه. يقول له عمر رضي الله عنه، هذا قلنا حال الصحابة رضي الله عنه، لا يسكتون بل يبلغ بهم الأمر أنهم يخاطبوا الناس على هذه الصفة كما فعل عمر مع معاوية رضي الله عنه. قال فلتغسلنه، عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه، هذا هو الذي يفعله قلنا من وجد متلبسا بشيء من محظورات الإحرام. إذن الطيب ابتداؤه في الإحرام لا يجوز إلا إذا كان كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وطيبته لحله قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وروى مالك عن الصلت بن زويد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر رضي الله عنه: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني يا أمير المؤمنين، لبدت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تلقيه. إذن هذا هو الذي قال له عمر رضي الله عنه لهذا الرجل كثير من الصلت. إذن قاله: اذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة، هذاك المكان اللي يكون عند أصل النخلة ممكن تلقى فيه شيء من الماء ذاك، المهم يصلح باش يغسل به هذا الطيب الذي عليه، وجده عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره بذلك. وهذا كله يحمل على أن المراد به الطيب الذي ربما وضعه بسبب عدم علمه بالحكم، فكأنه تطيب بعد إحرامه، وأما إذا كان قبل الإحرام وعلى الجسد كما قلنا سابقا فلا شيء في ذلك، لما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت، وأولئك من الفقهاء السبعة إلا سالم ربما بعضهم أدخله فقط، أما خارجة فهو من الفقهاء السبعة في المدينة، وخارج بن زيد بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. إذن هذه مسألة أخرى، وهي الطيب قبل طواف الإفاضة بعد التحلل الأصغر. إذن هذا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كأنه كان يكره الطيب قبل الإفاضة، قبل طواف الإفاضة، يعني بعد أن تحلل التحلل الصغر ولكن لم يطوف طواف الإفاضة لو التحل الأكبر. وكان بعض الفقهاء وهو الراجح يرخص في الطيب في هذه الحال، يعني بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة بقتله طواف الإفاضة ما طاف طواف الإفاضة، فلا بأس أن يستعمل الطيب في هذه الحال، يلبس ثيابه كلها يلبس ثياب، نعم، استعمال الطيب إذن عند ذاك لا بأس به ويجوز. وقال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب، يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب، قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض من منى بعد رمي الجمرة. إذن هكذا قال مالك رحمه الله فتواه: لا بأس أن يدهن الرجل، يدهن معناه يستعمل الدهن، ولكن هذا الدهن كأن مالك رحمه الله قال ليس فيه طيب. ومتى هذا؟ قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض. إذن اشترط كأنه ليس فيه طيب، يعني كان بعض كل حال كزيت الزيتون ولا الدهينة ولا إلى آخر ذلك من الشيء، قبل أن يحرم وقبل أن يفيض، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران. طعام فيه زعفران، الزعفران تقدم قلنا بأنه من أنواع الطيب، طيب الأكل، يعني إنسان مثلا كأن بعض المأكولات فقط من أجل إكساب الأكل نكهة، الناس هكذا ربما إلى اليوم موجود هذا، كبعض الناس يدير الهيل مثلا في الرز، يدير فيه الهيل، وش فئة الهيل؟ ما عنده طعم في المكلة، ما عنده حتى حاجة، إلا أنه إنما يكون الإنسان يجد رائحته الطيبة. بعض الناس يدير القرنفل، القرنفل إنما هي فقط الرائحة، ليس له تغيير الطعم. إذن هل الحاج أو المعتمر أكله يكون مطيبا؟ هذا هو السؤال الوارد على مالك رحمه الله عن الزعفران، هل يأكله المحرم؟ فقال، أجاب مالك رحمه الله: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس أن يأكل المحرم. يعني إذا كان الزعفران ولا غيره الزعفران ولا غيره استعمل في الطيب، وطيبوا به القدر، فهذا إذا كان أميت بالطبخ فلا بأس، ولكن أن يجعل بعدما توضع المائدة يزعفرونه. فقال مالك: لا، هذا يعتبر طيب، ولكن على كل حال لا يعتبر عند كثير من العلم، ليس هذا هو الطيب المنهي عنه، الطيب هو هذا الذي هو مجرد مادة مطيبة ليس لها فائدة إلا الطيب، يتطيب الإنسان من أجل إكساب نفسه رائحة طيبة. وأما هذا الذي يكون في الفواكه رائحة زكية طيبة، ويكون كذلك في بعض المأكولات فيها رائحة طيبة يعني يحبها الناس ونحو ذلك، ليس هذا هو الطيب. نعم. قال: فلا بأس أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. فلا يأكله المحرم. إذن بقي لنا للموعد القادم إن شاء الله، وقد أذن للعشاء، نبدأ من عند قوله: مواقيت الإهلال. مواقيت الإهلال باب مهم جدا، ينبغي لنا أن نتعرف على ما يتعلق بأحكامه، وربما كذلك ما يتعلق بالأمور التي لا ينبغي أن تفعل عند الإهلال. فأسأل الله عز وجل يوفقنا وأن يعيننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمعنى لا يغطيه، فلا يخمره المحرم. إذن قلنا هذا هو الذي ذهب إليه مالك رحمه الله، أنه يحرم تغطية الوجه. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أن حرم لطيبناه. إذن كأنه يرى ما هو عند المالكية أن المحرم لا بأس أن يطيب، بل ولا بأس كذلك أن يغطى وجهه، إنما عدم التغطية إنما هو بالنسبة لمن هو حي، وأما من مات فيغطى وجهه، ربما قال يغطى رأسه ويطيب، لكنهم قالوا المحرم. يعني نحن لا نستعمل، ليس لعدم استعماله له هو، نحن لا نمس الطي لأننا محرمون، وأما هو قال فإنه لا بأس من أن يطيب. لو فرضنا أن شخص غير محرم وحضر فطيبه، فعندهم لا بأس بذلك. قال مالك: وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، مقصود يعمل أي بالتكاليف الشرعية، ما دام، فإذا مات فقد انقضى العمل، يعني فلا يمتنع تطيب الميت المحرم، ولا يمتنع تغطية وجهه. وهذا كذلك مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله وأتباعه. إلا أن على كل حال هناك حديث في الصحيحين مروي عن ابن عباس أن رجلا وقصته ناقته، بمعنى كسرت رقبته، وقصته ناقته وهو محرم فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث ملبيا. الإنسان إذا مات وهو محرم، هذا هو الحكم الشرعي الذي أفاد الحديث، أنه كلما كان محرما كلما كان يمتنع عليه المحرم، يمتنع عليه طيب ولا يغطى أصول ذلك. لماذا؟ لأنه يبعث ملبيا، مات على أنه محرم كان يلبي فيبعث كذلك ملبي. وهو مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة. ما معنى تنتقب؟ بمعنى تلبس النقاب. النقاب هو ما يغطي فوق الأنف، أو هو لباس فيه نقب، بمعنى فيه ثقب هكذا تبان للعينين فقط، يقال النقاب. يشبه ربما ما تجعله النساء عندنا، يقول النقاب يقول العجار، إلا أن احنا عندنا ربما يعني قطعة صغيرة فقط، ربما حتى لا تكون كبيرة تغطي، نعم، إنما تغطي فقط الفم وحده. إذا لا تنتقب المحرمة، المحرمة لا تنتقب. ماذا تفعل إذا كان عادتها أنها تغطي وجهها وهي بجانب الرجال وتخشى الفتنة، فتنتهم، نعم، ترخي شيئا من جلبابها من فوق رأسها، أو تجعل على رأسها مثلا خمار، كلما اقتربت من الرجال أرخته على وجهها، ولكن لا تجعل لباسا من ألبسة الوجه كالخمار وك فالسدال هذا لا تستعمل المحرمة. إذن قال لا تنتقب المرأة المحرمة، لا تنتقب المرأة المحرمة. وروى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. إذن روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا، نخمر وجوهنا نغطيها، لكن ليس بالنقاب ولا بالسدال، إذن تغطيها من ترخي عليه شيء من ثيابها ولو جلبابها وما بقي من جلبابها. ونحن محرمات يعني تؤكد هذا بأن هذا في حالة الإحرام. إذن الحكم السابق الذي هو تخمير الوجه حكم خاص بالرجال، أما المرأة فخارجة عنه فلا لها أن تخمر وجهها تغطيه، وحتى تبين كذلك أن هذا الحكم ليس فعلنا نحن، ممكن نحن مخطئات، تقول ومعنا ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهي ليست من عامة النساء بل هي فقيهة وتعرف هذا الحكم، بمعنى لو كان حكما لا يجوز لا نبهتهن وقالت هذا لا يجوز. هذا هو حال الصحابة، ما كانوا يسكتون عن المنكرات مثلنا نحن، نحن ربما نجامل ونسكت ونخاف، كل هذه فينا، فإذا لا يستعمل مثل هذه الصيغة فينا نحن، فنحن ممكن جد الواحد قد يسكت عن المنكر يراه هكذا يسكت عنه. إذن فهذا لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم. إذن قال بعد ذلك ما جاء في الطيب في الحج، ما جاء في الطيب في الحج بمعنى أن يتطيب الشخص وهو حاج أو كذلك معتمر، كذلك معتمر كل ما يقول في الحج يقال في العمرة. وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. الذين تنتبهوا لهذا، تقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، في فترة بالضبط النبي عليه السلام قبل أن يحرم معلومة، لكن قبل أن يحرم هل قبل أن يغتسل أم بعد أن يغتسل؟ إذن الظاهر أنه بعد أن يغتسل، لأن لا معنى لكون الشخص يتطيب ثم يغتسل فيذهب ذلك الطيب كله. إذن بعد أن تطيب، بعد أن اغتسل صلى الله عليه وسلم، تأتي عائشة رضي الله عنها وتطيبه، تطيب معناها تجعل له الطيب، ليس في إحرامه في لباسه، وإنما في مغابنه وفي المواضع التي يجعل فيها الطيب. وهذا هو الحكم الشرعي، وهذا هو قول الجمهور، الإنسان يتطيب بمعنى يجعل الطيب على جسده وعلى مواضع من جسده، لا يجعله في لباسه، لكن إذا لصق بثوبه بعد ذلك لا يضره، لا يضره. نعم. إذن تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، عندما يقترب من الإحرام وبعد أن يغتسل تأتيه بما تيسر وما عندها من الطيب فتطيبه. تقول ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله، وهذا في الحج، هذا في الحج خصوصا، لأن الحاج عندما يرمي جمرة العقبة يوم العاشر يقال يتحلل لهذا التحلل الأصغر، مجرد ما يرمي الجمرة جمرة العقبة يستطيع بعد ذلك أن يلبس ثيابه، هذه الثياب اللي كانت ممنوعة عليه يلبسها عادي ويحلق رأسه، انجلد التحلل الأصغر. يعني الحاج يفعل كل شيء كان محرم عليه إلا النساء، فمن له امرأة لا يجوز له أن يقربها، يعني أن يجامعها إلا بعد أن يتحلل التحلل الأكبر وهو بطواف الإفاضة. إذن تقول ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي طواف؟ طواف الإفاضة. إذن ولحله معناها بعد أن يرمي، مقصود هذا هو، بعد أن يرمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة إذن تطيبه كذلك رضي الله عنها. إذن هذا يفيد استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، التنطيب الذي يكون عنده يستعمله، قلت يستعمله في بدنه لا يستعمله في لباسه، لأنه سوف يبقى معه طيلة إحرامه، ولا يضره إذا بقي لونه ورائحته. والذي يحرم في الإحرام إنما هو ابتداءه، يعني إنسان بعد أن يحرم يمشي يأخذ الطيب ويتطيب به، هذا لا يجوز، لكن قبل إحرامه جاز، جاز ولو كان من نوع الطيب الذي ربما معروف أنه سوف يبقى باقيا إلى بعد الإحرام، لا يضره ذلك قلنا. بعض المالكية ذهب إلى أن الطيب هذا الذي ذكر في حديث عائشة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة كثير من العلماء غفر الله لهم، عندما يجدوا الحديث يعني مصادم للمذهب يذهبون إلى ادعاء الخصوصية، وقالوا لأن المحرم لا يتطيب حتى قبله لا يتطيب، أن حديث عائشة رضي الله عنها حديث متأخر لا يقال فيه بينه منسوخ، لكن أجاب عنه العلماء قالوا أن الخصائص لا تثبت بالقياس، خصائص لا تثبت هكذا فقط. وروى مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعرابي دائما نعرف بأن الأعراب المراد به من يسكن البادية، وأولى غالبا المعروف عنهم أنهم عندهم نقص في المعرفة بأحكام الشريعة، كما قال عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هذه حالة الأعراب. الأعراب من السكان البادية، ناس ما عندهم مجالس فقهية، ما عندهم مدارسات، ما عندهم مذاكرات، ما عندهم مساءلات إلى آخره، فلذلك تجدهم يعني عندهم نقص كبير وجهل كبير بالدين. نعم، إذن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بحنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم بحنين وهو عندما انصرف من غزوتها، الموضع الذي لقيه في هذا العرب هو الجعرانة كما قاله بعض أهل العلم. وعلى الأعرابي في ذلك الوقت عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قميص وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله، إذا العربي مهما يكون على كل حال من أن يكون عنده قلة علم وقلة فقه في الدين، إلا أنه إذا كان ممن ألهم السؤال عن دينه فهذا هو الذي يجبر حاله. إن هذا الصحابي رضي الله عنه الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن خلال سؤاله نحن حصل لنا شيء من الفقه. إذن قال: يا رسول الله، إني أهللت بعمرة، معناه أني دخلت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ فكيف تأمرني أن أصنع، معناه في هذه العمرة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة، انزع قميصك الذي تلبسه أنت الآن. ولذلك إذا وجد شخص مثلا بعد الإحرام وبقى لابس اللباس نتاعو، هذا هو الذي نأمر به، ربما هذا جاهل بقى على لباسه، نقول انزع لباسك أنت محرم، فلا بد أن، وإن شاء الله لا يلزم منه هدي فدي فدية ولا شيء. يقال: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة. شاف النبي صلى الله عليه وسلم على قميصه صفرة، قال: اغسلها. وهذا يحتج به المالكية على أنه إذا كانت الطيب قبل الإحرام لا يجوز إبقاؤه، أو لا يجوز أصلا إذا كان من النوع الذي يبقى بعد الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، افعل في العمرة مثل ما تفعل في الحج تمام تمام، تحرم تلبي تطوف بالبيت تسعى بين الصفا والمروة تتحلل إذا كنت متمتعا، إذن تفعل في عمرتك ما تفعل في حجك تماما. وروى مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة. روى مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، كان تحت شجرة من الأشجار، شم رائحة الطيب، طبعا ما هوش الرائحة المنبعثة من بعض الأشجار التي عندها طيب أو نحو ذلك، الظاهر أن هذا الطيب ربما شمه في بعض الناس، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين، مني يا أمير المؤمنين. فقال: منك؟ كأنه استفهام، منك لعمر الله. فقال معاوية: إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه، عزمت عليك معنى أكدت عليك وأحرج عليك، أنت تفعل فعلا لا يجوز، فلتغسلنه. يقول له عمر رضي الله عنه، هذا قلنا حال الصحابة رضي الله عنه، لا يسكتون، بل يبلغ بهم الأمر أنهم يخاطبوا الناس على هذه الصفة كما فعل عمر مع معاوية رضي الله عنه. قال: فلتغسلنه، عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه، هذا هو الذي يفعله قلنا من وجد متلبسا بشيء من محظورات الإحرام. إذن الطيب ابتداؤه في الإحرام لا يجوز، إلا إذا كان كما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وطيبته لحله قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وروى مالك عن الصلت بن زويد عن غير واحد من أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر رضي الله عنه: ممن ريح هذا الطيب؟ فقال: كثير مني يا أمير المؤمنين، لبدت رأسي وأردت أن أحلق. فقال عمر: فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تلقيه. إذن هذا هو الذي قال له عمر رضي الله عنه لهذا الرجل كثير من الصلت. إذن قاله: اذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة، هذاك المكان اللي يكون عند أصل النخلة ممكن تلقى فيه شيء من الماء ذاك، المهم يصلح به، يغسل به هذا الطيب الذي عليه، وجده عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره بذلك. وهذا كله يحمل على أن المراد به الطيب الذي ربما وضعه بسبب عدم علمه بالحكم، فكأنه تطيب بعد إحرامه، وأما إذا كان قبل الإحرام وعلى الجسد كما قلنا سابقا فلا شيء في ذلك، لما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: الشربة حفير تكون عند أصل النخلة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت، وأولى من الفقهاء السبعة إلا سالم ربما بعضهم أدخله فقط، أما خارجة فهو من الفقهاء السبعة في المدينة، وخارج بن زيد بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض عن الطيب، فنهاه سالم وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. إذن هذه مسألة أخرى، وهي الطيب قبل طواف الإفاضة بعد التحلل الأصغر. إذن هذا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كأنه كان يكره الطيب قبل الإفاضة، قبل طواف الإفاضة، يعني بعد أن تحلل التحلل الصغر ولكن لم يطوف طواف الإفاضة اللي هو التحلل الأكبر. وكان بعض الفقهاء وهو الراجح يرخص في الطيب في هذه الحال، يعني بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة، بقتله طواف الإفاضة ما طافش طواف الإفاضة، فلا بأس أن يستعمل الطيب في هذه الحال، يلبس ثيابه كلها يلبس ثياب نعم، واستعمال الطيب إذن عند ذاك لا بأس به ويجوز. وقال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب، يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منا بعد رمي الجمرة. إذن هكذا قال مالك رحمه الله فتواه، لا بأس أن يدهن الرجل، يدهن يعني يستعمل الدهن، ولكن هذا الدهن كأن مالك رحمه الله قال ليس فيه طيب. ومتى هذا؟ قبل أن يحرم، وقبل أن يفيض، إذن اشترط كأنه ليس فيه طيب، يعني كان بعض كل حال كزيت الزيتون ولا الدهينة ولا إلى آخر ذلك من الشيء، قبل أن يحرم وقبل أن يفيض، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة من منى بعد رمي الجمرة. قال يحيى سئل مالك عن طعام فيه زعفران، طعام فيه زعفران، الزعفران تقدم أن قلنا بأنه من أنواع الطيب، طيب الأكل، يعني إنسان مثلا كأن بعض المأكولات فقط من أجل إكساب الأكل نكهة، الناس هكذا ربما إلى اليوم موجود هذا، كبعض الناس يدير الهيل مثلا في الرز، يدير فيه الهيل، وش فئة الهيل؟ ما عنده طعم في المكلة، ما عنده حتى حاجة، إلا أنه إنما يكون الإنسان يجد رائحته الطيبة. بعض الناس يدير القرنفل، القرنفل إنما هي فقط الرائحة، ليس له تغيير الطعم. إذن هل الحاج أو المعتمر أكله يكون مطيبا؟ هذا هو السؤال الوارد على مالك رحمه الله عن الزعفران، هل يأكله المحرم؟ فقال، أجاب مالك رحمه الله: أما ما مسته النار من ذلك فلا بأس أن يأكل المحرم. يعني إذا كان الزعفران ولا غيره الزعفران ولا غيره استعمل في الطيب، وطيبوا به القدر، فهذا إذا كان أميت بالطبخ فلا بأس، ولكن أن يجعل بعدما توضع المائدة يزعفرونه. فقال مالك: لا، هذا يعتبر طيب، ولكن على كل حال لا يعتبر عند كثير من العلم، ليس هذا هو الطيب المنهي عنه، الطيب هو هذا الذي هو مجرد مادة مطيبة ليس لها فائدة إلا الطيب، يتطيب الإنسان من أجل إكساب نفسه رائحة طيبة. وأما هذا الذي يكون في الفواكه رائحة زكية طيبة، ويكون كذلك في بعض المأكولات فيها رائحة طيبة يعني يحبها الناس ونحو ذلك، ليس هذا هو الطيب. نعم. قال: فلا بأس أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. فلا يأكله المحرم. إذن بقي لنا للموعد القادم إن شاء الله، وقد أذن للعشاء، نبدأ من عندي قوله: مواقيت الإهلال. مواقيت الإهلال باب مهم جدا، ينبغي لنا أن نتعرف على ما يتعلق بأحكامه، وربما كذلك ما يتعلق بالأمور التي لا ينبغي أن تفعل عند الإهلال. فأسأل الله عز وجل يوفقنا وأن يعيننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.